اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم آمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، كنا نقرأ في كتاب التاج الجامع للأصول من أحاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن قضاء الصيام عن الميت بصوم أو إطعام، أي أنه مخير كما هو الراجح عند الشافعية أنه إذا مات وعليه صوم بشروطه فيجب، فعلى وليه يجب أن يصوم عنه أو أن يطعم عنه على التخيير بين الصيام وبين الإطعام. ومن مات عليه صوم أن يكون قد تمكن منه ولم يقضه، يعني الذي يموت ولا يرجى برؤه فليس عليه لا صيام ولا فدية، ولكن الذي مات وكان يرجى برؤه فبرئ وبعد أن تمكن من القضاء مات قبل أن يقضي، هي هذه الصورة التي معنا، يبقى كان يرجى برؤه ثم برئ أصبح سليما صحيحا مستطيعا للصيام فأخر فمات، هذا الذي فيه هذه المسألة أن يقضى عنه الصيام عن الميت بصوم أو إطعام، وهو مخير كما قلنا بين الصوم والإطعام. وأنا رجعت المسألة وجدت هناك نصوص تدل على أنه يقدم دين الصيام على دين البشر، فإن شاء الله نحققها ونأتيها مرة قادمة، ما لم يدركني الوقت أن أنا آتي بها. يعني دين الله أحق أن يقضى، أخذوا بظاهر اللفظ وقالوا أن الدين المولى عز وجل يقضى أولا، فإذا كان سيفدي عنه فهو أول شيء يؤخذ من التركة قضاء دين الله تعالى بعد التجهيز، نراجعها إن شاء الله ونأتي بها المرة القادمة. الباب السابع في ليلة القدر. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الباب السابع في ليلة القدر. قال الله جل شأنه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الخمسة. وهذا يدل على عظم شأن ليلة القدر، طبعا هي العبادة فيها أفضل من عبادة 83 سنة، العبادة في ليلة القدر أفضل من عبادة 83 سنة، عشان ألف شهر بيساوي 83 سنة وكسر، وأنها بليلة واحدة يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وذلك دلالة على عظم هذه الليلة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يبقى مؤمنا بها أنها من عند الله تعالى وأن الله سيغفر له ما تقدم من ذنبه، وأن يحتسب ما فيها من جهد ومشقة العبادة المعتادة في قيامها كلها، فكان إذا دخل العشر صلى الله عليه وسلم أوقظ أهله، بل كان وشد مئزرة، بل كان يستمر في قيام الليل في بعض الأحيان في العشر إلى أن يواصل الليلة كلها قائما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن النبي صلى الله رواه الخمسة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، رواه الإمام مالك. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أري أعمار الناس قبله، أنه رأى صلى الله عليه وسلم الأمم التي قبله وكيف كانت أعمار الناس فيها، امتدت نوح ألف سنة إلا خمسين عاما وما إلى ذلك من الأمم، أو ما شاء الله تعالى من ذلك، أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله تعالى من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته. إن ورد حديث وإن كان فيه اختلاف، بعضهم ضعفه: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، ستين سنة إلى سبعين سنة، ف فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل ما بلغ غيرهم في طول العمر، كانت أعمارهم طويلة كما قلنا، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر، رواه الإمام مالك. هي في العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه الخمسة. كما ورد حديث آخر ولفظ الترمذي: كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. عن عائشة رضي الله تعالى، فهو نهى صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل كله، في نهي عن كده، فيكره إلا لمن لا يصيبه من ذلك مشقة أو إرهاق شديد فيجوز، لكن نهى عن أن يحيي الإنسان الليل كله إلا في استثناءات. هو نفسه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو في العشر الأواخر أيضا كأنه يفعل ذلك كل مسلم، فليس النهي لا يدخل فيه، يستثنى دايما من النهي عن الإكثار في العبادات، حتى عند من قال لا يجوز الإكثار في العبادات هيستثنى الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فتلاقي في مكة والمدينة غير مكة والمدينة، افعل ما شئت من العبادة، اختم كل يوم ختمة ختمتين. طب ما هو ده مخالف للنهي الوارد عن من ختمه في أقل من ثلاث لم يفقهه. ده مستثنى، يبقى من استثناءاته اهي، ده مستثنى في المكان مكة والمدينة، مستثنى في الزمان اللي هو شهر رمضان وليلة القدر أيضا، اجتهد فيها ما شئت فيما لا تجتهد فيه بقية أيام السنة في هذه الليلة، وفي العشر فيما لا يجتهد في غيره كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بالنسبة للأشخاص، يعني الإمام الشافعي كان له 60 ختمة في رمضان، ختمة بالنهار وختمة بالليل، كرامة من الله تعالى أنه كان يقرأ القرآن كله بمرة بالليل ومرة بالنهار. القاسم ابن محمد كان له 3 ختمات طول السنة، يختم 3 ختمات كل يوم، فلما جاءه السحنون وأراد أن يقرأ عليه المدونة، مدونة القاسم ابن محمد، قال له يعني أنا يعني جاله من بلاد المغرب عشان يقرأ عليه المدونة، فقال خلاص يبقى نختم ختمتين ونجعل ختمة في المدونة لغاية لما نختمها عليك، وبعد كده نرجع إلى 3 ختمات من القرآن. وقد وصل بهم الحد إلى أحدهم كان أقصى ما وصل إليه أنه كان يختم في اليوم 8 مرات، إن القرآن كله أمامه أصبح من كثر استحضاره وحفظه كسورة قل هو الله أحد، القرآن كله عنده كسورة قل هو الله أحد. وعملوا مسابقة في تركيا قريبا على المشايخ، جلسوا حتى واحد يقرأ القرآن في كم يقرأه، فقرأه في 6 ساعات كاملا دون أن يلحن، يعني هو يقرأ على المشايخ فلم لم يلحن ولم يترك غنة أو مد إلا فعله وقرأه في 6 ساعات متصلات. والد مشايخنا السيد محمد بن الصديق الغماري كان مش يحفظ القرآن، كان يحفظ فتح الباري 13 مجلدة كأنها صفحة واحدة أمامه، مش القرآن ده، بيحفظ فتح الباري 13 مجلد كأنه ورقة واحدة. ده والد اللي هو سيد أحمد بن الصديق الحافظ وعبد الله وأخواته 7، يعني كلهم كانوا من علماء، فذلك موجود في كل العصور، فيختلف باختلاف هذه الاستثناءات من الزيادة في العبادة إلى حد يكون نهى الشرع في ظاهر اللفظ عنها، لها استثناءات إما بالأزمنة أو بالأمكنة أو بالأشخاص أو بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى ذلك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة، دليل على الاجتهاد في العبادة، وأحيا ليله، أي أحيا الليل كله، رغم أنه نهى في غير ذلك عن إحياء الليل كله، وأيقظ أهله، رواه الخمسة، أيقظ أمهات المؤمنين حتى يقمن الليل في العشر الأواخر. فكان يجتهد، ولفظ الترمذي كان يجتهد في العشر الأواخر أي من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، يبقى كان أشد اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه الشيخان والترمذي. وعنها قالت، أي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف، يجاور أي يعتكف في المسجد، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه الشيخان والترمذي. هذا التحري الوارد في هذا النص أنه في العشر كله دون الوتر لسه. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. الرؤية بالمد اللي هي هذه ما تكون في النوم، والرؤية من الله، والحلم من الشيطان، والفرق بينهما هو انقباض النفس وانبساط النفس. فإذا أنت رأيت الرؤية من الله والحلم من الشيطان، قد ترى شيئا أنت تخاف منه ولكن تقوم منشرح الصدر، فدي يبقى رؤية من الله. حكى لي أحدهم أنه رأى الدجال ورأى أحد عيني إراد وصفه الذي ورد في السنة، وصفه الذي ورد في السنة، ورآه يجري خلفه وشايف عينه واحدة مش موجودة خالص والتانية عاملة زي العنبة غير رائقة كده، يعني أحد عينيه كما ورد في الأحاديث يعني، ورآه يجري خلفه. إلا أنه استيقظ من هذه الرؤية وهو منشرح الصدر إيمانا وتصديقا، لأنه استحضر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره عنه، فآي من شرح الصدر تبقى رؤية حقيقية. هذا الدجال سيأتي ويخرج وتكون فتنته موجودة وما إلى ذلك، فدي رؤية حق لأنه أم من شرح الصدر ورأى الحق شيء حقيقي ماشي. واحد تاني يرى ممكن شيء يسره لكن يقوم منقبض، يبقى دي من الشيطان. فعلامة الرؤية أنها تكون يقوم منبسطا أو لا انقباض له، وعلامة الحلم الذي من الشيطان يقوم منقبضا ولو كان رأى شيئا جميلا. طيب هل يبنى على الرؤى أحكام؟ لا، إنما يسترشد بها، فتختلف الناس. يعني واحد يجي يقول لنا استخرت وما شفتش حاجة، أيوة ما هو كل الناس أحوال، ممكن يستخير ولا يرى شيئا، ده عام الناس. طب والخواص يرى شيئا في الرؤية بعد الاستخارة تشير له إلى التمام أو عدم التمام. طب والكمل يرى في نفس ما استخر فيه الإجابة، يرى علامة قاطعة أو يرى ما عليه أن يفعله، قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويوجهه يقول افعل كذا أو لا تفعل. وكثير يوجد مثل ذلك، يعني أخبرني كثير ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى دي أحوال، فلا ترتب للرؤية على شيء، الرؤية لا يترتب عليها أحكام، إنما علينا أن نتبع الشرع. لو كنت أنا بعمل شيء مندوب وجت واستخرت ثم رأيت شيء من قبضت لي، أعمل السنة في أن محكوش لحد. إذا قام هو منقبضا من الرؤية من الحلم، فعليه وهو عندما يستيقظ من ذلك قد يأتي الحلم شديدا حتى أنه يوقده، يعني يستيقظ الإنسان من الكابوس كالكابوس كذا، تدري كابوس؟ كابوس الرؤية الشديدة التي توقظ الإنسان، يقوم مش قادر يتنفس أو ها؟ أيوة، بس الكابوس الشديد هو الحلم الشديد، الحلم المكروه الشديد، حلم مكروه شديد شديد، يعني حتى يوقظك من النوم، يفزعك، تدري يفزعك كمان؟ طيب. فإذا هو رأى شيئا يكرهه يعلم أنه حلم وأنه من الشيطان، وعليه أن ينظر إلى يساره ويستعيد ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يدفل ويتناسى ولا يحكيه لأحد. دي سنة الحلم. أما الرؤية عليه أن يقصها على من يحبه من المعبرين عشان يكون فيها خير، فهي كما ورد أنها على جناح طير، الرؤية على جناح طير، فإذا أولت سقطت، أي تجدها موافقة للتأويل بتاعها. سألني بعضهم مرة عن رؤية وهو تأولها لنفسه، والده كان كبير في السن وكان مريض، فوالده كان خطاط يخط، يكتب الخط الجميل، حتى يقال انه كان خطاط الملك فاروق او حاجه زي كده. فقال انا رايت ابي في المنام انه ترك القلم. قلت له لا شيء. فقبل ان اكمل كلامي في تعبير الرؤيا قال انا احسست انه سيموت. قلت له لما تؤولها على ذلك؟ ها؟ بس بعد 3 اشهر او 4 اشهر. فلو تركني بتاويلها لكان ايه؟ مد الله في عمرك. يعني المهم ان انا تأولت قلت انه سيضعف بس يعني انه يحتاج الى نوع يصيب نوع من الضعف اكثر الا انه سيستمر في الحياه لا حرج في ذلك لكن هو تأولها على شيء اخر فحدث ما كان فهي ايه يعني هي على جناح طائر كما ورد فاذا اولت وقعت طيب احنا كنا بنتكلم نرجع تاني خطوه لورا يبقى دلوقتي عرفنا ايه ما يرى كابوس او حل انه يستعيد بالله ثلاث مرات عن يساره ويدفل ثلاثا ثم يمضي ويتناسى لو طبق السنة تطبيقا جيدا لن يتذكر ما رأى لو أنه وبعدين أيضا إذا كان سيستمر في النوم يغير هيئته في النوم يضطجع على شقه الآخر يضطجع على ظهره يعني يغير وضع نوم فلو فعل ذلك بنية السنة لن يتذكر هيقوم الصبح يحاول يتذكر لن يتذكر شيئا يقول أنا شفت شيء لكن كده أنا انقبضت منه لكن مش فاكر خلاص فإذا هو بقى خالف السنة هتلاقيه يتذكر ثانيا ألا يقصها على إنسان ده إيه الحلم أما الرؤية الصالحة فيقصها على من المعبرين من هو يحبه حتى يعبرها تعبيرا جميل الرؤية لا ينبني عليها أحكام فإذا قلنا أنه لو رأى رؤية مخالفة لما هو استخار ثم رأى رؤية أو شيء قبيح بشرط أنه لا يستطيع هذه الرؤية غير مؤثرة ينظر إلى أصل حكم المسألة التي استخار فيها ينظر إلى أصل ما استخار فيه فإذا كان مندوبا يمضي فيه حتى يخف حتى ينقطع أو يغفل أو يغلق عليه يبقى عليه إذا كان الأمر ده مندوبا إليه شرعا أو مطلوب شرعا أن يمضي فيه إلى نهايته لأنه استخار ومعنى الاستخارة أن الطلب وهو أن طلبت أني طلبت من الله تعالى أن يختار لي فأفوض أمري إلى الله تعالى وطالما هذا الأمر الشرعي مندوب أو مباح فأمضي فيه إلا أن إلى أن يغلق أو ينتهي إلى نهايته وآخذ بالأسباب الظاهرية ولا تأثير للرؤية ولا للحلم في ذلك مطلقا فيمضي إيه فيما هو ماضي فيه إلا الأولياء الكبار أو الوصلين بيرى في نفس الشيء ما يدله المولى عز وجل على المضي لكن كل الناس إيه تمضي في الأحكام الشرعية.